السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، لا تزال القراءة متواصلة في قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وبيان أن على المسلم في يومه وليلته أن يستكثر من العمل الصالح، وأعظم ما يهتم به في العمل الصالح هذه الصلوات الخمس، فإنها سبب لتكفير الذنوب، كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن إيش وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة له ما لم تغش كبيرة. طيب، وحينئذ نضيف إلى ما تقدم من بيان فضل العمل الصالح في تكفير الذنوب والآثام، وقد قلنا أن العمل الصالح الذي تكفر به الخطايا على قسمين، ما هما؟ أولا سببي، أي ثبت أنه سبب مغفرة الذنوب مقيدا بذلك، وهو مثل حديث: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوب الحديث يحسن وضوءها وخشوعها. فإذا أردت أن تكفر لك صلاة الظهر، الآن بيننا وبين صلاة الظهر خمس ساعات تقريبا، خمس أو ست ساعات ونصف، فإذا أردت أن تكفر لك صلاة الظهر تحسن وضوءها، تقرأ في صفة وضوء النبي مثل حديث عثمان، تنفذه تستحضره وتعمل به، وخشوعها تخشع كما ذكرنا وأشرنا في درس الجمعة أمس، تخشع وتحافظ على وقتها على شك، وتركع كما وصفنا صفة النبي أمس إجمالا واختصارا، أن مقام الخطب ما يصلح فيه اتساع، تصلي مثل ما تعلمت أمس في المنبر كيف كان النبي يصلي، حينئذ تكفر خطاياك ما لم تخشى كبيرة كما في الحديث. الثاني عمل مطلق، لأن الحسنات تذهب السيئات، كان تقرأ القرآن مثلا فكل حرف بحسنة، لكن بتدبر ينبغي، تصلي الضحى، تصلي الضحى لك 360 حسنة عن كل عضو صدقة، فحينئذ هذه الحسنات المطلقة تكفر السيئات. الآن ننتقل إلى بحث جديد، إلى بحث جديد في الحسنات تذهبن السيئات، وهي أن العمل الصالح بنفسه في تكفير الذنوب، والذي فيه قيد سببي، ينقسم إلى قسمين: عمل صالح يكفر الذنوب حتى الكبائر من غير توبة خاصة، من غير توبة خاصة، لكن لا شك إذا فعله لا يريد أثناء فعله ولا يطلع بعده إلى الإصرار على الذنب، فيكفر الذنب السابق، وقسم ما يكفر إلا مطلقا، وقسم ما يكفر إلا الصغائر. ويدل على هذه القسمة حديثان: الحديث الأول خرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أو عن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمه. وما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو أو من حديث عمرو بن العاص، جاء يبايع النبي فمد يده فقبضها، فاستغرب النبي، قبض يده ما حط في يد النبي، عجيب. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: حتى أتم بيعتي معك يا رسول الله أشترط شرط. قال: ما هو يا عمرو؟ قال: أن يغفر الله لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ فعطف الحج على الإسلام. ومعلوم أن الصحابة إذا فعل واحد منهم شيء يرونه منكر عظيم، يقول واحد منهم: فتمنينا أن يكون أسلمنا وقتئذ. ليش؟ لعلمهم أن الإسلام خلاص يكفر كل شيء، كل جريمة. توحيد، توحيد حسنة عظيمة في الإسلام، انتقل للتوحيد كفر عنه كل شيء. طيب، هذان حديثان يدلون على تكفير الحج، وأيضا ما خرجه بعض أهل السنن. هو حديث يغفر للشهيد كل شيء، يعني مع أول دفعة من دمه، إلا الدين. والاستثناء يقول ابن القيم دليل التناول. فإذا كل الكبائر ذهبت مهما كانت كبيرة، مع رصاصة تأتي الشهيد أول ما يفور دمه كل الكبائر تكفر، حتى يقتل في المعركة هذا الشهيد. هذا الدرجة الأولى. الشهيد الدرجة الثانية يقتل حريقا، غريقا، مبطونا، مهدوما، وقع عليه حادث سيارة حتى فتت بدنه، هذا شهيد. طيب، هذه الدرجة الثانية، يغسل ويكفن، لأن إذا صار فيه بقايا يجمعونها ويكفنونها ويحطونها في القبر، ما يقدروا يغسلونه. وش يسوون؟ مو بلازم يغسلونه. محروق في السيارة مثلا، أو انهدمت عليه السيارة بحادث، ما بقي منه شيء إلا قطع، أنه يجمعونها في كفن يلفونها ويحطونها في القبر. اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا. المقصود هذا شهيد من الدرجة الثانية، صلى عليه. الدرجة الأولى ما يصلى عليه. فهذا العمل الصالح هو الشهادة في سبيل الله، لكن على سبيل وسنة، مو جهاد الثورين هذول اللي دعا لهم محمد حسان وش اسمه هذا عدنان العروب العريفي ما العريفي، رأيت جبريل يقاتل معكم، يقول العريفي ذاك اليوم اسمه. وفي سوريا رأيت جبريل، رأى فلان يقول جبريل ينزل مع الثوريين السوريين جبهة النصر مدري ايش يقاتل في سبيل الله. بعض العامة أرسل نشيدا فيه زودتوها حبتين، يعني أدرك العامة أن هذه المغالاة لا تصدر من مشكات تتكلم بالحق. فالمقصود أن مقصود الجهاد أن يكون شرعيا، حتى يقتل الشخص شهيدا فيغفر له ما أول دفع من دمه، وليس بدعيا خروج على الحكام والتنظير كالسورية، الخروج عليهم وإثارة الناس بالمنكرات، زعموا والحاكم متساهل بالمنكر فلاني وظلم الشعب أو ظلم أهل نظام الإقامة ما أدري ايش يقولون، حتى يثير الناس على ولاة أمرهم، هذا مسلك السورية. لا بد يكون الجهاد شرعي. هو بثوري. شوف اليمن وش صار فيها، ومصر وتونس كلها لما جادوا بالثورية وش صار؟ تهدمت ولا استفادوا شيء البنيان، وذهبت الأديان وذهب الدين الذي أنزله الرحمن. إذن هذا تكميل لما ذكرنا من العمل الصالح الذي هو سبب تكفير الذنوب. زد على ذلك أيضا بحث جديد. أكثر ما ينمي لك العمل الصالح فيضاعف يضاعف حتى تكفر سيئاتك القصد والإخلاص والنية، كما قال المبارك رب عمل صغير تكبره إيش؟ النية. أعطيكم مثال، هل أي مومس أو زانية تسجيلها كلب كفر كبائرها؟ في نظر. قال النبي مومس من بني إسرائيل رأت كلب عطشان فسقته، أو أن مومسا ما ذكره من بني إسرائيل، فكفر الله لها كبائرها. لعل هذا دخل في كلام المبارك، اجتمع في قلبي وقت سقي القلب من رجا الله والشفق على هذا الحيوان القلب، وما اجتمع من حب لله إلى آخره ورحمة، ما كبر العمل الصالح هذا له حتى كفر كبائرها كلها. فرب عمل صغير إذن سقي كلب، وش كلب يعاوي تعطينا ماء وخلاص، لكن النية كمال الإخلاص، حسن ظن في النار والله يجعل هذا العمل مكفر إلى آخره من ما اجتمع في عمل القلب، فيكبر العمل حتى يكفر إيش؟ الذنوب والمعاصي. ولذلك لما نظر العلماء لهذا الرجل الصالح الصديق أبو بكر ودرسوا حياته، قال لأي شيء يعني فضل الأمة حتى قيل، ولا أذكر أحد من العلماء أنكر هذه الكلمة، وأنه إذا وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة رجحت كفة أبو بكر على الأمة كلها مجموعة دون الرسول. شيء عجيب يعني، كل يوم أصلي أشوف ناس يتحلقون في الحلقة الله يبارك، هذا أفضل الأعمال، وشوي يروحون عمرة، شوي يروحون حج، يتصدقون، يلزمون بيوتهم تركا للمنكرات إلى آخره، أعمال صالحة كثير كثير كثير، ومع ذلك أبو بكر يرجع يعني. كلها مجموعة مليارات، شيء عجيب ولا؟ طيب إن جئت لفرد الصدقة أيهما أكثر تصدق، عثمان ولا أبو بكر؟ عثمان جهز جيش العسرة، تعرفون اشترى بئر روما وسقى المسلمين، إلى الآن أظن البئر ينضح، ما حد يشتري الآن، وقف عثمان 1400 سنة والناس يشربون منه، شوف البركة كيف، لا إله إلا الله. وإن جيت للجراح في سبيل الله فيما أفضل في ذلك، خالد بن وليد ولا أبو بكر؟ خالد ما ترك إلا طعنة هنا طعنة هنا طعنة هنا. يقول الآن توفيتك البعير، ما يموت، يموت البعير، ما مت في معارك سبحان الله، ما في بضعة إلا طعنة بالسيف طعنة برمح، خالد بن وليد جسمه كلهم طعن، ففضل أبو بكر في هذا. نعم، إذن إن جئت للصبر في ذات الله من عذاب، وآل ياسر الذين عذبوا في الحر، وبلال بن رباح، وأبو بكر سبحان الله كان مهاب في قريش، ومهما كان ما نالوه بنصب وعذاب مثل ما فعلوا مع من بلال وآل ياسر، فأيهما فضل الآخر؟ هؤلاء آل ياسر وأبو بكر في التعذيب
آل ياسر. طيب وش في ذاك في الأخير
ترجع كفتي بيش؟ قالوا عنده من الصدق اليقين والإخلاص والعمل القلب وما وقر في قلبه ما كانت حتى الأعمال ربما القليلة التي عملها تضاعف فتصير مثل أضعاف الجبال.
فوقر شيء في قلبه
ضوعف له مثل ما ذكرنا في المومس سقط كلب فضوعف فتكفرت كبائرها يعني تقدير المرأة نفسها ليس كالرجل بالفواحش. ليش؟ لأن المرأة وراها أسرة وراها قبيلة وراها اختلاط نسب بالقاذورة اللي تفعلها هذه، ومع ذلك غضب الله في اللعان عليها وللرجل لعنه، هذه غضب فرق، نكس رأس أسرتها بالزنا المرأة، ومع ذلك سقط كلب. إذن مهم في العمل الصالح استحضار إخلاص الله والخضوع له ورجاءه ومحبته أثناء العمل، توكل عليه الاستعانة به، الخشوع، كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، عمل القلب أثناء القيام بالذكر بعد الصلاة بحضور الدرس تخضع أن الله يحب مني مثل هذا الموقف فأنا أتقرب إليه بالخضوع حضور الدرس لكي أفهم ديني وأقوم به إلى آخره. عمل القلب عمل القلب عمل القلب. نعم اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ووالدينا ولمن حضر واستمع. قال العلامة ابن كثير رحمه الله في تفسيره لسورة هود وفي قول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، قال رحمه الله: وقال ابن جرير حدثنا أبو السائب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان فلان ابن معتب رجلا من الأنصار فقال: يا رسول الله، دخلت علي امرأة فنلت منها ما ينال الرجل من أهله إلا أني لم أواقعها، فلم يدري رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجيبه حتى نزلت هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك الذكرى للذاكرين. فدعاه رسول الله فقرأها عليه. وعن ابن عباس أنه عمرو بن غزي الأنصاري التمار. وقال مقاتل:
هذا لم يعلق عليه هذا الحديث فيه انقطاع وإرسال، فلا نعرف. قال إبراهيم النخعي تابعي قال: كان فلان من معتب ابن معتب من الرجال فقال: يا رسول الله. وين الصحابة؟
فلان
إذن مرسل، إسناده صحيح إسناده ضعيف. لا بعده. وقال الإمام أحمد اقرأ.
وقال مقاتل: هو أبو نفيل عامر بن قيس الأنصاري. وذكر الخطيب البغدادي أنه أبو اليسر كعب بن عمرو. وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس وعفان قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن علي بن زيد قال عفان أنبأنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن رجلا أتى عمر فقال: إن امرأة جاءت تبايعه فأدخلتها الدولج فأصبت منها ما دون الجماع، فقال: ويحك.
وهذا شوف الخطر وشو ايه لا، وان كان حديث اسناده ضعيف لكن له لاصل الحديث من جهه يعني معنى صحيح، خطر الخلوه. كيف المراه اصلا لما تختلي تعرض نفسها، لما تختلي بالشخص تكون في غايه العفه، لكن لما تختلي ويبدا يكلمها ويهجم على شيء من فاتنها فقد تبدا تقع فيها الشهوه ايضا، فحين تستسلم تستسلم، إلا من امتحن قلبه بالإيمان فإنها تصرخ وتشرد وتأتي بالشرطة حتى يعاقبوه ويقيموا عليه حد الله. هذا يعني المرأة اللي بوغتت، هي بوغتت. كيف بوغتت؟ آخر ما ظننت آخر واحدة كذا قام سكر عليها الدكان وجاء، مو مثل هذه حتى. أي فهنا يظهر عمل العفيفة، ترفس الباب بقوة، إلى المهم تأتي بالشرط إلى آخره. المقصود إن المرأة المتساهلة التي في نفسها زاوية خبث، لا شك أن إذا وقع موقف مثل هذا تبدأ تتجاوب. فجاء يعني بعد ما دفه إلى زقاق أو مكان ولمس منها ما لمس، تبدأ تريه حد الله وتدور عينها غضبا لعفتها. أي هذه مرأة بنت الرجال، بنت الإسلام. لكن في الأخير نقول، لماذا المرأة تعرض نفسها خاصة في هذا الزمان لمثل هذه المواقف، ثم تأتي تشتكي وتأتي؟ أنا أرى أنه ينبغي المرأة أن تنتبه وتبقي معها محرمها وأسدها من أخ أو زوج أو أب، فلا تخرج لوحدها ويطمع فيها الباعة من المجرمين يقتنصون، وتراهم يجتمعون ويتحكون فيما بينهم. والله جاءتني اليوم تشتري واحدة وفعلت وتبسمت وفهمت، وبينهم يجون الفتنة فيما بينهم وهم رفاق سوء بعضهم مع بعض، فيشجعون حتى بعض تلك الحثالة من الناس، الحثالة من الناس. فلذلك عليك يا أخي أن تحافظ على محرمك ولا تعرض المرأة ليش للفتنة. نعم.
قال رحمه الله: فقال: ويحك، لعلها مغيبة في سبيل الله. قال: أجل. قال: فأت أبا بكر فسله. قال: فأتاه فسأله، فقال: لعلها مغيبة في سبيل الله. فقال: مثل ما قال عمر. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مثل ذلك، قال: فلعلها مغيبة في سبيل الله. ونزل القرآن: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، إلى آخر الآية. فقال: يا رسول الله، لي خاصة أم للناس عامة؟ فضرب، يعني عمر، صدره بيده وقال: لا ولا 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 نعمة عين، بل للناس عامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق عمر. وروى الإمام أبو جعفر بن جرير من حديث قيس بن الربيع.
لكن هذا الحديث إسناده
ضعيف.
ليش؟ لأن فيه علي بن زيد بن جدعان، وتعرفون وهو نفسه راوي حديث ابن خزيمة في رمضان: أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخر عتق من النار. وهذه المرأة إذا كانت، إذا قلنا أنها مغيب وأن زوجها غاب في سبيل الله بمعنى ذهب للجهاد، فجاء في المرأة المعتدى عليه إذا كان زوجها خرج يقاتل في سبيل الله واستغل الخسيس سفره في سبيل الله، فإن الله حمى هذه المرأة أو هذا العرض حماية عظيمة جدا سبحانه. أن الرجل خرج يقاتل في سبيله، فقال: حرمة المرأة، يعني يخرج زوجها في زوجها يقاتل في سبيل الله، كحرمة أمهاتكم. أي كحرمة من وطأ أمه. شوف، هذا تخويف ولا؟ وش يتسبب هذا التخويف؟ في الحماية، إنه قد يفكر مرة في جارة، لكن إذا كان زوجها مغيب يقاتل في سبيل الله يفكر 10 مرات قبل أن يوقع نفسه في هذه الجريمة العظيمة والخسة الفظيعة والخيانة الكبيرة، يوم ما يعتدي على امرأة مجاهد، خرج مجاهد في سبيل الله وجاي يحلي من وراء الكلام، تبون شيء ناقصكم أغراض، ويحل الكلام من وراء الباب، والحقيقة شفت ولدك يلعب بالشارع، المهم لا يزال يعسل الكلام له يمين وشمال حتى تفتح له المجال، كانت خسيسة أيضا فيواقعها بالحرام، فحينئذ يكون كمن واقع أمه، أعوذ بالله. نعم.
وروى الإمام أبو جعفر بن جرير من حديث قيس بن الربيع عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبا اليسر كعب بن عمرو الأنصاري قال:
الحديث له شواهد، الحديث له شواهد وإن كان إسناده ضعيف فله شواهد. نعم، اقرأ.
من حديث قيس بن الربيع عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي اليسر كعب بن عمرو الأنصاري قال: أتتني امرأة تبتاع مني بدرهم تمرا، فقلت: إن في البيت تمرا أجود من هذا، فدخلت فأهويت إليها فقبلتها، فأتيت عمر فسألته فقال: اتق الله واستر على نفسك ولا تخبرن أحدا، فلم أصبر حتى أتيت أبا بكر فسألته فقال: اتق الله واستر على نفسك ولا تخبرن أحدا، قال: فلم أصبر حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: أخالفت رجلا غازيا في سبيل الله في أهله بمثل هذا، حتى ظننت أني من أهل النار، حتى تمنيت أني أسلمت ساعة إذن.
شفت تقول نتكلم عنها سبحان الله، حتى أسلم. أنا ما شفت والله الآثار الأوراد من كثير، لكن باب الموافقات، وحتى تمنيت توني أسلمت. ليش؟ إسلام يجب
ما قبله،
ما قبله. نعم.
فأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة، فنزل جبريل فقال أبو اليسر: فجئت فقرأ رسول الله صلى الله عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ذكرى للذاكرين.
هذا يعني أعوذ بالله، وش فعل وقتها؟ خان الأمانة، يعني أول ما دخل عنده امرأة البائع من المسلمين أمانة، أمانة أن يحفظ عرضها. كيف؟ الله لا شك خالق في أي مرأة شهوة، لا شك، فمن الأمانة هو نفسه قبل أن تكون هي أن لا يعسل لها من الكلام، ويدخل معها في الطرف ما يضحكها، وتفتح حينئذ المجال شيئا فشيئا لوقاع المحرم. هكذا بعضهم خسيس يملك أسلوبا يدخل على المرأة من الضحك، ويدخل عليها من الانبساط ما يجعلها تفكر شوي، تعزم، فهذه أمانة. لكن لا شك المرأة عفيفة، أول ما ترى البائع يشرق ويغرب تقبح وتستقذره وتشوف محل ثاني، بل ربما تبلغ عليه الشرطة تقول هذا ما عنده أمانة في بنات المسلمين. مقصود أن نشكر الدولة بهذه المناسبة شكرا عظيما، لأنه ما يشكر الله ولا يشكر الناس، إحداثها العقوبة الشديدة فيما يتعلق بالتحرش الجنسي. فأول ما يرمي له البائع كلمة مباشرة، أول ما تلغ الشرطة بالتحرش الجنسي يوقعون فيه نكان لا يحسد عليه، لا يحسد عليه. فحقيقة يعني وأنا استحضر هذا المعنى أكرر شكرا لهذا المقام السامي والدولة الحازمة الكريمة على قرار التحرش الجنسي. كيف التحرش الجنسي؟ يعني كل اللي كانوا يسمون ولا زال الناس الغزل. وش معنى الغزل؟ لا شك الغزل محرم، لأنه دعوة للاختبار والنظر في فتح المجال للفاحشة. ومعنى الغزل سواء صدر من المرأة تحرش جنسي أو من الرجل، فتح المجال للشهوة وتحريكها بكلمة تدعو لذلك، من وصف عورة، من تغني بجمال عين، من إلى آخره. فحينئذ يحصل عند الشخص المغازل بداية اختبار، فإن رأى أنها تراسله بمثل ذلك القذر يعرف أنها من النوع السيء القذر، فيقبل ويزيد ويزيد لن يصل للمطلوب بزعمه. وقد حشر مثلهم ممن لم ممن شاء الله تعذيبهم في تنور الزنات، يحشرون عرات الزاني والزانية يصيحون صيحات عظيمة أشد من صيحات أهل النار، لا شك من دون الكفار لقدر ما وقع فيه من الفاحشة. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومساء سبيلا. إذن آية ولا تقربوا الزنا تحرم ما يسمى بالغزل والتحرش الجنسي، لأنها رسالة يريد منها المغازل فتح المجال له بهذا. فإذا رأى من المرأة المغازلة أو هي رأت منه تجاوب بأن التفت وتضاحك وسلم رقمه أو شيء، معناها بداية استجابة للزنا، فهذا كله ممنوع شرعا، ممنوع اليوم عرفا ودولة. تعاقب على التحرش الجنسي معاقبة شديدة الدولة، فجزاها الله خيرا. نعم.
قال رحمه الله: فقال إنسان: يا رسول الله، له خاصة أم للناس عامة؟ قال: للناس عامة. وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطني: حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي، حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل أنه كان قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له؟ فلم يدع شيئا يصيبه الرجل من امرأته إلا قد أصاب منها، غير أنه لم يجامعها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ وضوءا حسنا ثم قم فصلي. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، يعني قوله: وأقم الصلاة طرفي النهار. فقال معاذ: أهي له خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال: بل للمسلمين عامة. ورواه ابن جرير من طرق عن عبد الملك بن عمير به.
طيب، نقرأ في المسند. على المرأة أن تستحضر وكذا الرجل خطورة الإخلال بالعفة، فإن الزنا أو سبيل الوقوع فيه من كلام مرأة وتغنج ممزحتها مع البائع يفسد القلب. يعني ربما تكون المرأة حياتها مستقيمة مع زوجها مع كذا، فجاء الشيطان تلاعب بها وجعلها تتكلم كلام مستطرف مع البائع وصار فيه انسجام وضحك إلى آخره، هنا ما وقعت في الزنا. مجرد هذا العمل اللي هو من بدايات الزنا يفسد قلب المرأة، فربما ترجع لزوجها تلك الليلة بشؤم المعصية هذه، ينقلب تلك الليلة أمرها مع زوجها جحيم، لأنه فسد قلبها، دخل بدايات تلوث من رجل آخر استمال قلبها. أو فقال لذلك القحطاني الله يرحمه في نونيته، قال: لا ترين النساء منك مودة فقلوبهن سريعة الميلان. قرب مملوء المرأة عواطف، وحتى قيل أن لها شهوة أشد من الرجل، لكن عند الاستثارة تظهر. فلينبغي هذا الشخص ألا يفعل ذلك ويتوب إلى الله إن أراد، فكيف إذا فعل؟ نعم.